الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن الأداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها، وهي أداب متنوعة، فمنها أداب مع الله جل وعلا، ومنها أدب يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها أداب تتعلق بالعبادات والمعاملات، ومنها أداب تتعلق بعلاقة المسلم مع أخيه المسلم. ولا زلنا نتحدث عن شيء من أداب الأخوة، فمن هذه الآداب الدعاء للأخ في الله بظهر الغيب، بمعنى أن تدعو له كما تدعو لنفسك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. وقال صلى الله عليه وسلم: دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب لا يرد. وهذا من أعظم علامات صدق الأخوة والمودة مع أخيك، إذ لا مجال للمراءة أو المداهنة أو التزلف في شيء يكون في الغيب، في أمر لا يحضره ولا يشهده، وأنت تدعو له بالخير والفلاح والصلاح في الدنيا أو في الآخرة، فهذا يدل على صدق محبتك في الله له. أيضا من الآداب، وهو أدب مهم قد حصل فيه إخلال من بعض الأصدقاء، وهو عدم الهجران للأخ الصديق، بمعنى أن لا تهجره بغير مبرر مشروع، فإن ذلك لا يحل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وتزداد الحرمة كلما طال الهجر، وتزداد الحرمة كلما طال الهجر. وقد روي في حديث حسن يحسنه بعض العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. أما إذا كان الهجر له سبب، كأن يهجره لمعصية وقع فيها، أو بدعة يدعو إليها يعتنقها، ويرجو أنه إذا هجره تأثر بهذا الهجر فيبتعد عن المعصية والمخالفة، فهذا مشروع وجائز. وكذلك أيضا يهجره إذا تخلى عن إيمانه والعياذ بالله. ولكن هناك آداب تتعلق بهجر المسلم لأخيه إذا وجد سبب ذلك بأن يقوم بالنصح له ومحاولة الأخذ بيده، لعله أن يرجع إلى الصواب ويعود إلى الحق ويقلع عن الخطأ. فإذا استمر وتمادى وكان الهجر له مصلحة، فهنا يجوز له أن يهجر أخاه. وهذه المسألة مسألة خطيرة، لابد أن تضبط بضوابط عدة، لا يكون هذا لأجل الانتقام لنفس الإنسان الهاجر، أو يكون لأجل التشهير به، أو لأجل إلحاق الضرر به، فهذا كله يخالف الطريقة الصحيحة في التعامل مع الأخ عند وقوعه في الخطأ. فإن لم يكن هذا نافعا، وهذا كثير في المعاملات، أنه إذا وجد الهجر كانت نتيجته عكسية، فمثل هذا الهجر في هذه الحال لا يحل ولا يشرع، لأن عواقبه أسوأ، وهذه المسألة تدور بين المصلحة والمفسدة، وحيث كانت المفسدة أكثر فلا فائدة من الهجر والمقاطعة. إذن فهذه المسألة يرجع فيها إلى العلماء الراسخين ويسأل فيها قبل أن يباشر الأخ مقاطعة أخيه. أيضا من الآداب التي تظهر صدق الأخوة التعاون معه على الخير، فيتعاون الأخ مع أخيه على البر والتقوى وعلى طاعة الله عز وجل امتثالا لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ولا يتخلى عنه إذا وقع في معصية، بل يسدده ويوفقه ويشجعه على التوبة وينهاه عن المعصية، ولا يتخلى عنه إذا وقع في الخطأ، وإنما يقف بجنبه كما قال عمر رضي الله عنه إذا رأيتم أخا لكم زل زلة فسددوه ووفقوه وادعوا الله أن يتوب عليه ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. وأما التخلي عنه إذا وقع في الخطأ وعدم الأخذ بيده إلى الخير فهما قد يتسبب في ضياع هذه العلاقة وعدم استمرارها. أيضا من الآداب المهمة الاجتهاد في منفعته، وذلك بأن تنفعه بكل وجه تستطيع أن تنفعه به، سواء في أمر الدنيا أو في أمر الدين، فإن هذا من حقه عليك لقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وهذا يشمل جميع الأمور المباحة أو المستحبة أو الواجبة، أما الإعانة على الأمر المكروه أو المحرم فإن هذا بحسبه، إن كان محرما فمحرم وإن كان مكروها فلا ينبغي أن تعينه على ما هو مكروه، والله أعلم. وهناك آداب لعلنا إن شاء الله نذكرها في مجلس آخر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.